أبا سفيان عنه قال: هل جربتم عليه كذبا قبل أن يدعو إلى ما دعا إليه من إفراد الله جل وعلا بالعبادة؟ قال أبو سفيان: لا، ما جربنا عليه كذب، لأنه ما يستطيع أن يكذب، وإلا يحب أن يصف الرسول بما ليس فيه، لكن يخشى أن يكذبه قومه. قال: ما جربنا عليه كذبا، وكان يوصف بالصادق الأمين. فقال: ما كان ليتحاشى الكذب على الناس ويكذب على الله جل وعلا. وهؤلاء القوم زعموا أن نبيهم صلوات الله وسلامه عليه افترى على الله كذبا، وهذا من باب المغالطة، وإلا فهم يعرفونه لأنه نشأ بينهم، ولو كان قدم عليهم من بعيد لقيل ما عرفوا نشأته. والله جل وعلا يصطفي الخيار، وما يرسل إلا من عرف بالصدق والأمانة والثقة ليكون أدعى لقبول دعوته. إن هو إلا رجل، إن هنا نافية، أي ما هو إلا رجل افترى على الله كذبا، أي زعم الكذب كذبا على الله أنه مرسل. قالوا: وما نحن له بمؤمنين، أي بمصدقين، لسنا بمصدقين لما يدعو إليه. فتمادوا في عنادهم وأنكروا الألوهية وأنكروا النبوة وأنكروا البعث والجزاء والحساب، وزعموا كذب نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي بقية القصة إن شاء الله في درس غدا إن شاء الله. والله جل وعلا يقص علينا نبأ الأمم السابقة والأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأجل أن يكون في ذلك عبرة وعظة لمن وفقه الله جل وعلا، فيعرف أن العاقبة للمتقين فيتق الله جل وعلا. ومن كتب الله له الشقاوة أزلا تقوم عليه الحجة ولا يستفيد من المواعظ والعبر، والذكرى لا تنفع إلا المؤمن الذي كتب الله له الهداية والتوفيق أزلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: قمت بأداء عمرة في آخر يوم من شهر رمضان، حيث انتهيت من مناسكها بعد العشاء ليلة العيد، فهل تحتسب من شهر رمضان أم أنها من شهر شوال؟
للعلماء رحمهم الله في مثل هذه المسألة قولان، بعضهم قال العمرة في وقت إحرامها، إذا أحرم في رمضان وأداها في شوال قال هي في رمضان، وبعضهم قال العمرة في وقت أدائها، وقت ما يؤديها قد يحرم في رمضان ولا يؤدي عمرته إلا في شوال، فتكون عمرة في شوال. فالمسألة خلافية، ولعله ما دام أداها في أول الليل، وربما يكون أدى أغلب أجزائها قبل غروب الشمس، فهي تكون عمرة في رمضان إن شاء الله.
يقول السائل: هناك سيارات توزع الطعام بالمجان بجوار المسجد الحرام، وهناك شخص يعمل في تجهيز وطهي هذا الطعام، ويأخذ من الطعام قبل نقله للسيارات ويوزعه على أصدقائه، وبعضهم فقراء وبعضهم مقتدر، وهم معتكفون في المسجد الحرام ليؤدوا الحج، فهل يجوز أخذه وأكله لأنهم لم يذهبوا للسيارات التي تنقله؟
لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن الأكل هذا ما أعد للبيع أو أخذ ثمن، وإنما أعد للإطعام، ثم هو لم يعد لإطعام الفقراء، ولا يقولون لا يأخذ منه إلا الفقير، قصدوا بذلك إطعام الطعام لمن أراده، غنيا كان أو فقيرا، وإطعام الطعام فيه فضل عظيم، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لازما أن يكون المطعم فقيرا، بل حث على إطعام الطعام في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يقول: كان أول ما سمعت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يرسلون الطعام إلى أبواب المسجد الحرام أثابهم الله، يريدون بذلك إطعام الطعام لمن أراده، فإذا أن هذا الرجل خدم إخوانه عن التعرض للزحام وأرسل إليهم وأعطاهم من هذا الطعام، فلا ضير في ذلك وليس فيه شيء.
يقول السائل: هل الصلاة في حجر إسماعيل جائزة؟ وإذا رأيت رجلا أشار إلى الركن اليماني، هل يجوز أن أنهاه عن ذلك؟
الصلاة في حجر إسماعيل الفريضة لا تصح، والنافلة تصح، كما أن الفريضة لا تصح داخل الكعبة فكذلك لا تصح داخل الحجر، لأن الحجر جزء كبير منه جزء من الكعبة. فمقدمة الحجر قبل أن ينحل الجدار هي من الكعبة، وبعد انحناء الجدار يكون خارج من غير الكعبة. وصلاة الفريضة لا تصلى داخل الكعبة، لأنه يشترط في الفريضة أن تكون الكعبة كلها بين يديه يعني أمامه، وإذا صلى داخل الكعبة صار جزء من الكعبة خلفه. والنافلة تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ويقول إذا رأيت أحدا
يشير
إلى الركن اليماني هل يجوز أن أنهاه عن ذلك؟
الإشارة الواردة للطواف للحجر الأسود يقبله أو يستلمه استلام بيده أو يشير إليه إشارة بيد واحدة، ولا يشير إليه باليدين أو يرفعهما كالذي يكبر في الصلاة، الوارد الإشارة بيد واحدة باليد اليمنى. وأما الركن اليماني فالوارد هو استلامه، وأما الإشارة إليه فلم ترد. فالوارد في الركن اليماني الاستلام يستلمه، ولا يجوز تقبيله، لا يقبل ولم ترد الإشارة إليه. فإذا نهيت فلا بأس فحسن، ولا تشدد في ذلك.
يقول السائل يوجد بعض ملابس الإحرام والحذاء في الحرم وقد يكون البعض يحتاج لاستخدامها، فهل له ذلك؟
لا يجوز للإنسان أن يأخذ ما وضعه صاحبه، لأنه ربما يعود إليه، لا من ملابس ولا من حذاء ولا غيرها، لأن صاحبها قد يضعها في مكان ما يريد العودة إليها، فلا يجوز لغيره أن يأخذها.
يقول السائل هل يجوز طواف أكثر من 7 أشواط بدون الفصل بينهما؟
نعم، يجوز أن تطوف 7 أشواط ثم تستأنف وتطوف 7 أخرى ثم 7 ثالثة وهكذا، فلا بأس، لكن لا يجوز أن تزيد في 7 زيادة دون 7. مثلا تقول أطوف 7 وأزيد 3 أو أزيد 4، لا، كل طواف لا بد أن يكون 7 أشواط، وإذا كررت 7 و7 و7 فلا بأس.
يقول السائل إنني متمتع بالعمرة فهل يجوز لي أن أنحر الهدي قبل يوم النحر؟
نعم.
يقول إنني متمتع بالعمرة فهل يجوز لي أن أنحر الهدي قبل يوم النحر؟
المتمتع عليه هدي، وهديه يذبح يوم العيد أو في 3 أيام بعد العيد، أيام التشريق، ولا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر. ف فهدي التمتع يذبح يوم العيد، وذبحه قبل يوم العيد لا يجوز. ويرى كثير من العلماء بل جمهور العلماء بأنه لا يجزئ، لو ذبح في العشر الأول من ذي الحجة قبل يوم العيد ما أجزأ.
يقول السائل: قلتم بأن المشركين قاموا وحكموا على الرسول بأنه كاذب لأنه يأكل ويشرب، وقلتم أن هذه البشرية والحيوانية يشترك فيها الرسول وغيره، فكيف يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيه شيء من الحيوانية حتى المسلم العادي، هل فيه حيوانية؟
الحيوانية يعني أنه حي حي، فالرسول صلى الله عليه وسلم حي يأكل ويشرب حال حياته، فهو بشر مخلوق وليس له نصيب من الألوهية، لأنه مخلوق وخالق، الخالق هو الله جل وعلا، والمخلوق ما سوى الله جل وعلا، وما سوى الله لا يخلو، إما أن يكون حيا أو ميتا، والرسول حي عليه الصلاة والسلام حال حياته، فيشترك في الحياة والحياة، ويقال عنها الحيوانية بأنها حياة، فالرسول من الأحياء في حال حياته هو حي، وهو يأكل ويشرب، وجميع الرسل كذلك. نعم، فليس فيها شيء من الغمط أو التنقص لحقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهم أحياء.
يقول السائل: من أحرم مفردا في أشهر الحج ولم ينوي غيره فماذا يلزمه؟
إذا أحرم في أشهر الحج بالحج مفردا، فإنه إذا دخل مكة يستحب له طواف القدوم ولا يجب، وإذا طاف للقدوم إن شاء أن يسعى سعي الحج صح له ذلك، ثم لا يتحلل من إحرامه إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر أو يطوف بالبيت. فالمفرد بالحج من حين أن يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر أو يطوف بالبيت يستمر على إحرامه. والمتمتع إذا دخل مكة طاف وسعى للعمرة ثم قصر وتحلل من عمرته ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. والمفرد بالحج ممن كان بمكة يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ويتحلل من حجه برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، يحصل له التحلل الأول الذي يبيح كل شيء إلا النساء، ثم إذا طاف بالبيت وسعى حل له كل شيء حتى النساء. تقول السائلة: جئت بنية العمرة في رمضان
ولم أعلم أنه يلزمني الإحرام في المركب، لكني أحرمت في مكة، فماذا علي؟
الواجب على من أراد مكة لحج أو عمرة أن يحرم من الميقات المعتبر له. فإذا كانت هذه السائلة لم تحرم من الميقات، تجاوزت الميقات بدون إحرام وأحرمت من التنعيم، فعليها هدي لمجاوزتها الميقات بدون إحرام إن استطاعته، وإلا فعليها صيام 10 أيام. فالقادم إلى مكة لحج أو عمرة يحرم من أحد المواقيت الخمسة التي يمر بها أو يحاذيها إن كان في الطائرة أو بعيدا عن الوصول إليها، إذا حاذى واحدا منها أحرم.
يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة أثناء أداء تحية المسجد، هل أكمل ركعتي تحية المسجد أم أخرج منها؟
قال بعض العلماء: يستحب له إكمالها بالتخفيف، يخفف ويسرع ويتمها ولا يقطعها، لأن الله جل وعلا قال: ولا تبطلوا أعمالكم. وبعضهم قال: بل يقطعها ويدخل مع الإمام في الفريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال الأولون: نعم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، لا يجوز الدخول في صلاة إلا المكتوبة، لكن إنسان في صلاة وأوشك على النهاية فيها يتمها خفيفة، ولعل إتمامها خفيفة أولى إن شاء الله لئلا يقطعها.
تقول السائلة: جئت للعمرة والحج وذهبت للزيارة ومقيمة الآن بمكة من أول شوال، ولا أستطيع الهدي، فهل علي صوم؟ وهل يمكن الصوم في شهر ذي الحجة أم يشترط بعد تأدية فريضة الحج؟
إذا كنت في مكة من أول شهر شوال، يعني من قبل العيد، فليس عليك هدي ولا صوم، لأن عمرتك في رمضان، والمعتمر في رمضان إذا جلس في مكة ولم يخرج منها ثم أحرم بالحج مفردا في اليوم الثامن من ذي الحجة، فليس عليه هدي ولا صيام. وأما المتمتع الذي أتى بعمرة في شوال، يعني في أشهر الحج أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة، فعليه هدي التمتع، فإذا لم يستطعه فيصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع، ويصوم هذه 3 الأيام اليوم 7 و8 و9 من ذي الحجة، فإن شق عليه الصيام يوم عرفة فيصوم 6، 7، و8 ولا حرج عليه إن شاء الله.
يقول السائل: إذا كنت على غير وضوء، هل أستطيع أن أمسك القرآن وأقرأ ما تيسر منه؟
مس المصحف المحدث حدثا أصغر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال لا يجوز للمرء أن يمس المصحف إلا وهو على طهارة على وضوء، لأن الله جل وعلا قال لا يمسه إلا المطهرون. بعض العلماء قال لا بأس على المحدث أن يمس المصحف، لأن قوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون هذا في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، فالمسألة خلافية. والأولى للإنسان أن ينزه كلام الله جل وعلا وأن يحترمه، فلا يمسه إلا على طهارة، فإذا احتاج إلى مسه وهو على غير طهارة فيكون من وراء حائل، من وراء قماش أو منديل أو نحو ذلك، ولا يمسه بيده وهو على غير طهارة احتراما وتكريما لكتاب الله جل وعلا.
يقول السائل رجل أحرم بحج وعمرة فماذا عليه؟
عليه أن يستمر على إحرامه، لأنه أحرم بحج وعمرة يعني قارن، يستمر على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر يوم العيد، هذا يسمى القارن. وإذا تحلل بعمرة فهو أفضل له. القارن إذا لم يسق الهدي معه وإنما أحرم بحج وعمرة معا فيستحب له إذا طاف أو أن يطوف للعمرة ثم يسعى ثم يتحلل ويكون متمتعا لا قارنا. فالتمتع كما قرره كثير من العلماء أفضل من غيره من القران لمن لم يسق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا حال قدومهم مكة أمرهم أن يتحللوا إلا من كان قد ساق الهدي، فلا يتحلل إلا إذا نحر هديه يوم العيد. فالقارن إذا رغب الاستمرار على قرانه فلا يتحلل إلا يوم العيد بعد الرمي والحلق أو التقصير، وإن تحلل بعمرة فهو أفضل، طاف وسعى وقصر من رأسه وتحلل لبس ملابسه العادية ويكون متمتعا لا قارنا.
يقول السائل جئت للعمرة في شهر رمضان ونزلت في جدة ومن ثم ذهبت إلى المدينة وجئت إلى مكة يوم السابع من شهر شوال، هل يقع علي الهدي؟
نعم، لأن إحرامك بالعمرة في أشهر الحج في شوال، والمحرم بعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها يكون عليه هدي التمتع، وهذا الهدي هدي قربة لله جل وعلا وليس بهدي جبران يحاول المرء أن يتخلص منه، لا، هذا هدي يحرص عليه، هدي تمتع، والله جل وعلا قد جعل فيه سعة ويسر، فإن استطاعه فالحمد لله، وإن شقت عليه قيمته ولم يكن معه ما يكفي إلا بقدر النفقة والنقل والحاجة مثلا فيصوم 3 أيام في الحج عن هدي التمتع و7 أيام إذا رجع إلى أهله إن شاء الله، وليس عليه شيء، ولا يلزم أن يقترض ولا أن يسأل الناس، بل يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع ويكفيه ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.